كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فيقول الله تبارك وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يخبر سبحانه وتعالى عن فضله وإحسانه إلى أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أنشأها على الدين القويم وصبغها بصبغته سبحانه وتعالى، فجعلها أمة محسنة قائمة بهذه المواصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، من مثل قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها كانت مستقرا ومقاما، إلى آخر ما وصف الله تبارك وتعالى به عباده عباد الرحمن، وكذلك ما وصف الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الأمة الموصوفة بهذه الصفات العظيمة المباركة قد اصطبغوا بصبغة الله سبحانه وتعالى، فالله صبغهم بصبغة هذا الدين، وليس بالماء الأصفر الذي يصبغ به النصارى أطفالهم ثم يخرجوهم به ويقولون قد صبغناهم على دين النصرانية. فهذه الصبغة الحقيقية، صبغة الله. قبل هذا قال تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا إعلان بأن أهل الإيمان يؤمنون بكل رسل الله ولا يفرقون بين رسول ورسول، عكس هذا اليهود الذين آمنوا ببعض رسل الله وكفروا البعض وسبوا الآخرين، وكذلك النصارى. قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمن اليهود والنصارى على هذا النحو بكل رسل الله تبارك وتعالى ولم يفرقوا بين رسول ورسول فقد اهتدوا، هذه الهداية. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هم مختلفون في أصل دينهم، يسب بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا، ثم فسيكفيكهم الله، قال الله لرسوله أن الله سيكفيه، يعني سيتولى هو بنفسه سبحانه وتعالى حربهم وإفشال يعني سعيهم في إطفاء نور الله تبارك وتعالى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ الله سيقيم أمة قد اصطبغت بنوره بهدايته سبحانه وتعالى. وهل هناك صبغة أكمل وأبقى من صبغة الله تبارك وتعالى؟ ومن أحسن من الله صبغة؟ فهذه أمة سيقيمها الله تبارك وتعالى مصطبغة بدينه، لا تغيرها الشمس ولا تلوحها، وهؤلاء لن ينالوها بشيء. ومن أحسن من الله صبغة؟ ونحن يعني أهل الإسلام له للرب سبحانه وتعالى عابدون، لربنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل لهؤلاء اليهود والنصارى أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ أتحاجوننا يعني يا معشر اليهود والنصارى، والمحاججة هي أن يدلي كل بحجته في الله، في الرب الإله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم، والحال أن الله تبارك وتعالى رب الجميع. ربكم خالقكم وإلهكم ومولاكم سبحانه وتعالى، شئتم أم أبيتم فهو رب الجميع سبحانه وتعالى، وقد هدانا إليه سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به. وأما أنتم فتحاجون في الله، فإن النصارى لم يهتدوا إلى إلههم كما الله سبحانه وتعالى، وإنما زعموا له الولد. وكذلك لم يهتد اليهود في الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى، وإنما وصفوه بصفات لا تليق به سبحانه وتعالى. وهو ربنا وربكم، هو رب الجميع سبحانه وتعالى، هو إله الكل سبحانه وتعالى، الإله الحق مالك الكل سبحانه وتعالى. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فكل سيجازى بعمله. والحال أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عمله هو الإيمان والتوحيد وتقوى الله تبارك وتعالى، وأما عمل هؤلاء فهو الشرك والكفر والصد عن سبيل الله والكذب والافتراء في الدين، فهذا لكم ستحاسبون وفق هذا العمل. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. نحن للرب سبحانه وتعالى مخلصون له، والإخلاص هو الصفاء الكامل، خلوص الشيء هو صفاؤه وجعله خالصا من كل شائبة، يعني أن عبادتنا له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. ومنه فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل دينك كله لله. فنحن عبادتنا كلها لله تبارك وتعالى، وجهتنا كلها لله، ونحن له مخلصون. هذا فيه إعلان بأن يعني إلى اليهود أن وللنصارى أن يرجعوا إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن المسلمين لم يدعوا إلى إله غير الله سبحانه وتعالى، وإنما دعوا إلى الله. والذي يزعم اليهود ويزعم النصارى أنهم يعني ينتمون إليه وأنه ربهم وأنه خالق السماوات والأرض وأنه هو الذي أرسل لهم، فهذا إذن ارجعوا إليه ولا تحاجوننا في الله، فهو ربنا، فهو الذي أنزل كتابه على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو رب واحد غير متعدد. فإذا كنتم تؤمنون به حقا فإذا أذعنوا لأمره وسيروا وفق مراده سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالدين والرسالة. وكل سيجازى أمام يعني بعمله يوم القيامة. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن نعلن أننا مخلصون لله تبارك وتعالى، لا نشرك به شيء ولا نرائي ولا نضع أنفسنا يعني بالمنزلة التي نرفض بها الحق لأجلها، كما الشأن في اليهود فإنهم رفضوا الحق لأن الرسالة قد تعدت بني إسرائيل إلى غيره. قال جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وذلك أنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كل هذا في معرض الرد على قول اليهود للمسلمين: إذا أردتم الهداية فكونوا يهود. وقال النصارى للمسلمين كذلك، بل ولغيرهم: إذا أردتم الهداية فكونوا نصارى. فهذا في معرض الرد عليهم. يقول لهم الله عز وجل: أم تقولون، يعني هل تقولون بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ وذلك أنهم زعموا أن هؤلاء كانوا، يعني زعم اليهود أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود، وزعم النصارى أنهم كانوا نصارى. والحال أن النصرانية واليهودية لم تكن إلا بعد هؤلاء، فإن كلمة يهود إنما كانت بدين موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، فسمي دين موسى باليهودية من هنا. وأما النصرانية فإنها بدين عيسى، الذين قالوا إنا نصارى على دين عيسى المسيح عليه السلام. وموسى وعيسى إنما هم بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بزمن طويل، زمان مديد 3000 سنة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فكيف يكون هؤلاء يهود أو نصارى؟ بل الحال أن هؤلاء لم يكونوا يهودا أو نصارى، وإنما كانوا مسلمين منقادين مذعنين لله تبارك وتعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم أبناء يعقوب ومنهم تناسل، يعني هذه القبائل، قبائل بني إسرائيل من هؤلاء 12، كانوا هودا أو نصارى؟ هل هؤلاء كانوا هودا أو نصارى؟ كيف يكون هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية لم تكن إلا بعدهم؟ قل أنتم أعلم أم الله، عندما تحكمون بأن هؤلاء كانوا هودا أو نصارى، هل أنتم أعلم بحال هؤلاء أم الله الذي يخبركم سبحانه وتعالى؟ ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. سؤال يراد به تقريع والتأنيب أو التقرير حتى يقال لا أحد أظلم. فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ عنده علم وشهادة لله تبارك وتعالى عنده، ثم يكتمه، يكتم الحق. وذلك أنهم يعلمون أن هؤلاء، أن اليهودية والنصرانية إنما كانت بعد ذلك، بعد هؤلاء، فكيف يكون إبراهيم يهودي واليهودية إنما كانت في آخر نسله في 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 موسى، أو كيف يكون نصراني وعيسى من آخر نسله؟ هذا أمر لا شك أنه يعني كذب وافتراء. فعندهم العلم ولكنهم يقولون هذا مكابرة حتى للحس وللعقل، ويكتمون شهادة الله تبارك وتعالى. فلا أحد أظلم من هذا، أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم هدلهم الله تبارك وتعالى، قال: وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله تبارك وتعالى غافل عما تعملون، أي بل هو العليم الخبير سبحانه وتعالى بما يفترونه وما يكذبونه وبدعواهم الكاذبة التي يدعونها. ثم قال جل وعلا مرة ثانية: تلك أمة، هذه الأمة التي تتمسكون بها وتقول نحن أبناء إبراهيم ونحن من ذريته، تلك أمة. ما وصفها هنا؟ تلك أمة قد خلت، يعني بالبعيد رفعة لهذه الأمة، هذه الجماعة من الأنبياء والمرسلين قد خلت، انتهت، ذهبت بعملها الصالح إلى الله تبارك وتعالى. لها ما كسبت، ما كسبوه من الخير هو لهم، ولا ينتقل هذا لأبنائهم إن كان الأبناء على غير ما كان عليه الآباء. ولكم ما كسبت، لكم أنتم كسبكم تحاسبون عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا يسألكم الله تبارك وتعالى عن عملهم الذي عملوه. هذه تكرير لهذه الآية في هذا الموطن لتأكيد الأمر الذي يعني ينبغي تأكيده لهم، وذلك أنه يبطل أصل الدعوة التي يدعونها، وهي أنهم ما داموا أنهم من أبناء الصالحين فهم على صلاح، وما دام أنهم من أبناء المباركين فهم مباركون مثلهم. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن كل إنسان سيحاسب بعمله هو، وأنه لن يستفيد بعمل آبائه إن كان هو على غير دين هؤلاء الآباء من الصلاح والتقوى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، لهذه الأمة ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبهذا يكون قد حسم كل ما ادعاه اليهود والنصارى من الدعاوى التي ادعوها في أنهم أهل الهدى وحدهم وأنهم على الدين الحق، وفيما ذروه من يعني الشبهات في وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويتدخل سورة البقرة بعد ذلك في فاصل جديد من تثبيت دعائم هذا الدين الذي أرسل به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويبدأ هذا بتثبيت القبلة. القبلة هي مركز يعني الإسلام، وهي العلم المرفوع الذي يتجه إليه أهل الإسلام 5 مرات في يومهم وليلتهم. كل مسلم يجب وجوبا أن يتجه 5 مرات في اليوم إلى هذا العلم الظاهر. فالله تبارك وتعالى جعل للمسلمين مركز قبلة تتوجه وجوههم من كل مكان إليها في كل بقعة من العالم إليها، قبلة الصلاة. والصلاة أشرف أعمال المسلمين، هي أشرف أعمالهم، أعلى عمل للمسلم هي الصلاة. خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، فيتوجه في صلاته، لا يصلي إلى أي جهة، وإنما يتوجه في صلاته وجوبا إلى هذا العلم المنصوب، القبلة المنصوبة التي هي منارة يتوجه إليها كل مسلم وفي وجهه بصلاته إليها. هذه القبلة مركز للمسلمين يجتمع حوله، تؤلف بين وجوههم، وتؤلف كذلك بين قلوبهم، وتجعلهم كيعني الأمة الواحدة لأنها المجتمع على علم واحد. أول ما أمر النبي أن يصلي، أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس وهو بمكة صلوات الله وسلامه عليه. وبيت المقدس كان هو القبلة التي لليهود، ثم القبلة بعده للنصارى في بيت المقدس، ولكن النصارى بعد أن خالفوا يعني اليهود وحمل النصارى اليهود تبعت قتلهم للإله عندهم، ظنهم أنهم هم الذين صلبوا المسيح وأن إلههم قد صلب على الخشب على هذا النحو، فكفروا اليهود وكفروا نسلهم كله إلى يوم القيامة، وأنهم ملعونون بذلك. وأصبحت من كراهيتهم لليهود فإنهم غيروا الدين وغيروا الشريعة وغيروا القبلة، كان من شأن هذا أن غيروا القبلة، فجعلوا قبلتهم إلى الشرق مطلقا. كل أي نصراني إذا صلى يصلي إلى جهة طلوع الشمس، وغيروا القبلة التي يعني كانت لهم في الأول اللي هي قبلتهم في بيت المقدس. لما بعث الله نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمر بالصلاة، أمر أن يصلي أولا إلى بيت المقدس. ثم لما هاجر النبي إلى المدينة وبعد 16 من بقائه في المدينة، أمره الله تبارك وتعالى أن يتحول عن هذه القبلة اللي هي قبلة بيت المقدس إلى البيت الحرام في مكة. وكانت هذه فتنة عظيمة لبعض المسلمين، وكانت فرصة عظيمة لهؤلاء الكافرين من اليهود والنصارى في أن يلقوا بأعظم شبهاتهم نحو الإسلام، فقد انتهزوا الفرصة وقالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس على بينة من أمره، فإنه قد اتجه إلى بيت المقدس زمانا ثم وأشاد بالأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا في هذا المكان، إبراهيم، وقد كان هو قبلة من بعدهم من ذريته، وقبلة موسى، ثم وقبلة عيسى، ثم تحول عن قبلة الأنبياء ووجهها إلى يعني البيت الحرام، وظنوا أن البيت الحرام الكعبة إنما هي من صناعة المشركين العرب وأنها لا تمت إلى يعني الدين، فقالوا هذا محمد ليس على بينة من أمره وقد غير القبلة، والقبلة هذه هي جعلوها هي هذا التبديل والتغيير القبلة جعلوه هو أكبر دليل على عدم الثبات في الدين وعلى أنه هدم للدين الأول كله، فكيف يغير الإنسان وجهه للصلاة من هنا إلى هنا؟ أصبحت هذه شبهة كبرى، وجاء هذا الفاصل من هذه السورة من أول قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى أن حسم الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر بالحجج البينة التي تبين حكمة الله تبارك وتعالى في توجيه النبي أولا إلى القبلة الأولى، ثم توجيهه إلى هذه القبلة الثانية، قبلة المسجد الحرام، ولماذا اختار الله تبارك وتعالى للمسلمين هذا المسجد الحرام. قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، هذا أخبر الله تبارك وتعالى أنهم سيقولونه قبل أن يقولوه حتى يهيئ الأذهان لهذه الشبهة التي ستقال وكيف الرد عليه، وذلك أنه أمر عظيم، فالله تبارك وتعالى قوله سيقول أنهم لم يقولوا إنما سيقولونه، فاعلموا يعني الرد على هذه الشبهة قبل أن يلقيها هؤلاء الكفار. السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الطاش الذي لا لب له، خفيف العقل، ضعيف الفهم، من الناس، وهؤلاء هم اليهود وأشباههم الذين أثاروا يعني هذه الشبهة في وجه أهل الإسلام. ما ولاهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ولاهم عن قبلتهم يعني حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكان النبي يصلي إلى بيت المقدس في مكة مدة بقائه في مكة كلها، ثم في المدينة 16 شهرا صلى في المدينة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله تبارك وتعالى بالتوجه إلى المسجد الحرام. قال جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب، هذه الجهات كلها لله تبارك وتعالى، والتوجه في الصلاة إنما هو جهة، إنما هو التوجه إلى جهة. قل لله المشرق والمغرب، شرق الأرض وغربها، مشارقها ومغاربها، كل الجهات هي خلق الله تبارك وتعالى. قل لله المشرق والمغرب، ومدام أنها لله، والله هو الذي أمر يعني عبده ورسوله محمد بالتوجه، فحيث يقول له وجه وجهك في الصلاة يوجه وجهه، وإذا توجه لهذه الجهة توجه إلى الله تبارك وتعالى، وإذا توجه إلى هذه الجهة توجه إلى الله، وهذه الجهة لله وهذه الجهة لله، وهو عامل بأمر الله، فما الأمر في هذا؟ فمن السفاهة الاعتراض على هذا الأمر ما دام أنه من أمر الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوجه عبده ورسوله حيث يشاء سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذا من هداه سبحانه وتعالى، هذا بيان أن القبلة التي هدى الله تبارك وتعالى النبي إليها إنما هي هدى من الله تبارك وتعالى، هدى بها نبيه إلى صراط مستقيم. أما لماذا كانت قبلة قبلها اختارها الله لرسوله ثم حولها إليها، يأتي الحكمة فيها. أن هذا الأمر في حكمة، في أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بأن يتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم يحوله، وسيأتي الحكمة في هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا نوع من الاختبار والابتلاء لعباد الله المؤمنين، هل يستجيب أم لا. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر منذ الأزل، وأنه يعلم أنه سيوجه رسوله إلى هذه القبلة الثانية قبل أن يأمره بأن يتوجه إلى القبلة الأولى. فلم ينشأ عند الله تبارك وتعالى علم لم يكن يعلمه وظهر له شيء كان يجهله، تعالى الله عن ذلك. ولكن الله يعلم أنه سيوجه نبيه بعد القبلة الأولى إلى هذه القبلة التي اختارها له، والقبلة التي ستبقى وتستمر مع المسلمين إلى آخر الزمان. يعلم الله هذا، ولكن له حكمة في أن وجهه إلى القبلة الأولى قبل ذلك. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني الحجة الدامغة التي تدمغ هذه الشبهة. فبين سبحانه وتعالى أولا قال: وكأن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا أول شيء من هداية الرب تبارك وتعالى لهذه الأمة، أن جعلها أمة وسطا في اختيار مكة لتكون القبلة، لأنها مركز العالم وسطه نقطة في الأرض كلها، هذه نقطة المحور في الأرض كلها، في كل الأرض هذا محورها، محور الأرض الذي يعني دحيت منه الأرض والذي تلتف الأرض كلها. وإذا رأينا يعني هذه الأرض البسيطة التي نحن عليها والكرة عليها، وجدنا أن محورها هو مكة المكرمة، محورها وسطها تمام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وجعلناكم أيها المؤمنين كذلك أمة وسط، وسطا عدولا. الوسط هم العدول، يعني أهل عدل أقامكم الله تبارك وتعالى لتكونوا في أمة عادلة من أهل العدل، وأنه من عدلهم أنهم يشهدون على كل الأمم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تكونوا شهداء على الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى عليكم من دينه، ويكون الرسول عليكم شهيدا، إذ شهادته عند الله تبارك وتعالى لا شك مقبولة، فيشهد لمن أطاعه بالجنة ولمن عصاه بالنار. فكون أهل الإسلام يجعلهم الله تبارك وتعالى في هذا المكان المتوسط من الأرض، هذا أيضا يسهل مهمتهم في الشهادة على الناس، ويسهل أن يكون، لأن المركز هو الذي يعني النقطة الذي يجتمع عليها أهل الأرض. أما لو كانت هذه القبلة في مكان آخر ومكان متطرف، فإنه يصبح بعيدا على البعيد عن هذا الطرف. أما الوسط فهو أقرب نقطة إلى كل الأطراف. فالله تبارك وتعالى جعل الأمة وسط في المكان، وسط وهي أمة وسط كذلك عدول في الخلق وفي الاستقامة وفي الصفات، فهم عدول، واختارهم الله تبارك وتعالى هذا المكان الوسط في الأمم، وكذلك ليقيمهم الله تبارك وتعالى شهداء على الناس جميعا، ناسهم زمانهم الذي يعيشون فيه وكل الأزمنة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يأتي نوح فيسأله الله تبارك وتعالى يعني هل بلغت، فيقول إي ربي نعم، فيقول له من يشهد لك، فيقول أمة محمد، يقول النبي ثم تؤتون يؤتى بكم فتشهدون. فأمة محمد تشهد لنوح على قومه، وتشهد لهود على قومه، وتشهد لكل نبي على قومه بشهادة الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله أنزل عليها كتابه وفيه أخبار كل الأمم وأخبار كل الرسالات، والأمة تشهد بشهادة الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، يعلي الله منزلتكم فتشهدون على الناس جميعا ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني أن الله تبارك وتعالى ما أمرك يا محمد بالتوجه إلى بيت المقدس في أول الأمر طيلة هذه المدة، سنوات إقامة النبي في مكة هو 16 شهرا من هجرته إلى المدينة، إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعلم الله أنه سيحولك إلى يعني في القبلة إلى البيت الحرام، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعمل اختبار المؤمنين، هل يتبع الرسول في هذا الأمر أم يشك فيه، أم إذا قال لهم لا القبلة تحولت أمرا لله عز وجل من تحول البيت المقدس إلى الكعبة فتشك في هذا الأمر ويعني يتغير نظرها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يكون من أهل الثبات والصدق والتصديق للنبي لا يزلزله هذا الاختبار، وأما من كان في قلبه شك وضعف فإنه ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، علم هنا يترتب عليه الحساب وليس علما عن جهل، بل علم يترتب عليه الحساب، إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. ثم قال الله عز وجل: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في هذه الآية مزيد شرح وتفصيل وتفسير، نرجئه للحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.